بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق باب الاعتكاف الذي ذكره الإمام أبو إسحاق الشيرازي في المهذب، وذكره الإمام النووي في المجموع، وذكرنا أن الاعتكاف هو لزوم مكان العبادة وهو المسجد، أن يلتزمه المسلم في أيام معينة. إذا كان من آخر رمضان في العشر الأواخر كان هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز في أي وقت أن يعتكف الإنسان، والراجح أنه يجوز له أن يعتكف يوما وأقل من يوم أيضا، وليلة وأقل من ليلة. باب الاعتكاف الذي ذكره الإمام أبو إسحاق الشيرازي في المهذب، وذكره الإمام النووي في المجموع، وذكرنا أن الاعتكاف هو لزوم مكان العبادة وهو المسجد، أن يلتزمه المسلم في أيام معينة. إذا كان من آخر رمضان في العشر الأواخر كان هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز في أي وقت أن يعتكف الإنسان، والراجح أنه يجوز له أن يعتكف يوما وأقل من يوم أيضا، وليلة وأقل من ليلة، ولو ساعة بهذه النية فله الاعتكاف. وإن كان الأفضل أن الإنسان إذا اعتكف فليعتكف يوما أو ليلة خروجا من الخلاف، لأن العلماء فريقان، فريق قالوا أنه لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم، وفريق آخر قالوا يجوز الاعتكاف ولو بغير صوم. فمذهب أحمد والشافعي أنه يجوز الاعتكاف ولو بغير صوم، مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لابد من الصوم. بناء على ذلك، على أنه لابد في الاعتكاف من صوم، يبقى ما يكونش الاعتكاف أقل مما يصام فيه، يبقى يوم كامل، لا يكون أقل من ذلك. الراجح أنه ما فيش دليل على أنه لا اعتكاف إلا بصوم، لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك الراجح أنه الاعتكاف يعتكف، سواء أنه إذا كان في رمضان يبقى الصوم في رمضان بأصل وجوبه، أن صوم رمضان واجب. إذا كان الاعتكاف في غير رمضان يجوز له أن يصومه أفضل، ويجوز له أن يعتكف بغير صيام. على ذلك فيجوز أن يعتكف يوما أو بعض يوم بنيته يكون معتكفا. كلامنا عن العشر الأواخر في رمضان، العشر الأواخر في رمضان إما أن ينذر إنسان أنه يعتكفها، يبقى على ذلك يلزمه الوفاء بنذره، وإما أنه يتطوع بذلك، ينوي مجرد نية، النية ليست نذرة، إنما النذر أن يلزم ويوجب على نفسه، يقول لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر مثلا، أو لله علي أن أعتكف العشر الأواخر، فإذا أوجب على نفسه صار الاعتكاف واجبا عليه. الإنسان المعتكف اللي هو في العشر الأواخر من رمضان إذا كان متطوعا في ذلك، فالأفضل أن يكمل الاعتكاف، يكمل الاعتكاف حتى نهايته كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرضنا أنه بدا له لعذر من الأعذار أن يترك الاعتكاف، فلا يجب عليه القضاء، إنما وجوب القضاء على من نذر الاعتكاف، أنه ألزم نفسه باعتكاف ثم خرج منه فأبطله، لازمه أن يقضي مكان هذه الأيام، على تفصيل عند العلماء. المعتكف يجوز له أن يخرج لحاجة الإنسان كما ذكرنا، أنه يخرج لقضاء حاجة، البول أو الغائط أو الاغتسال من الجنابة، أو أنه يأكل في بيته ويرجع. والأفضل في هذا أنه يشترط في الاعتكاف أنه سيخرج لجنازة، سيخرج لعيادة مريض، سيخرج للطعام في بيته ويرجع، فإذا اشترط فله شرطه ولا يبطل اعتكافه بخروجه. من الكلام اللي ذكرها العلماء أنه يجوز أن يخرج من اعتكاف التطوع لعيادة المريض، لعيادة المريض إذا كان اشترط ذلك فخروجه لا يبطل الاعتكاف، إذا كان لم يشترط بطل الأمر وانقطع الاعتكاف، فإذا رجع يبقى يستأنف من جديد، يستأنف من جديد الاعتكاف، ينوي من جديد ويبدأ يدخل في اعتكافه من جديد. إذا مرض المعتكف، كان في المسجد وحصل له عذر فصار مريضا، ومرضه إما أنه مرض يسير أو مرض يشق معه الإقامة في المسجد، فإذا كان المرض مرضا بسيطا فعلى ذلك فليمضي، يمضي في اعتكافه وليكمل اعتكافه. إذا كان المرض مرضا شديدا بحيث أنه ما يقدرش يكمل الاعتكاف يبقى يخرج من اعتكافه إلى بيته. فيقول لنا العلماء إن مرض مرضا لا يأمن معه تلويث المسجد كانطلاق الجوف وسلس البول خرج كما يخرج لحاجة الإنسان. وده مش فقط في أمر الاعتكاف، إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يأمن معه أن يلوث المسجد، إنسان عنده انفلات بول بحيث أنه حيلوث ثيابه ولوث أرض المسجد، يبقى يصلي في بيته لا يأتي المسجد إلا إذا كان يتحفظ. فإذا كان يصعب عليه التحفظ وأنه البول سيسيل على أرض المسجد، لا، لا يجوز له أن هو يقذر أرض المسجد وينجسها. كذلك الإنسان اللي مريض بداء الإسهال المتدارك وراء بعضه بحيث أنه لا يملك نفسه ولا يمسك نفسه، يبقى يخرج إلى بيته ولا داعي أن هو يكون في المسجد بحيث أنه يلوث أرض المسجد ويؤذي المصلين. فلذلك يقول لنا العلماء هنا إن مرض مرضا لا يأمن معه تلويث المسجد كانطلاق الجوف وسلس البول خرج كما يخرج لحاجة الإنسان، وإن خرج بطل اعتكاف، إن خرج بطل اعتكاف. إذا كان المرض زي ما قلنا مرضا يسيرا بحيث أنه من الممكن يكمل اعتكافه فليكن في المسجد وليكمل الاعتكاف. من الأشياء اللي تبطل على الإنسان اعتكافه لو أنه سكر، شرب شيئا فأسكره هذا الشيء وأذهب عقله، اعتكاف لا يكون إلا من إنسان عاقل، فإذا ذهب عقله بطل اعتكافه. كذلك الردة والعياذ بالله مما يبطل اعتكاف الإنسان. كذلك المرأة إذا كانت في المسجد وحدث لها عذر، كانت المرأة معتكفة فرضنا في المسجد في أماكن بيسمح للنساء بالاعتكاف فيها، فرضنا أن المرأة جاءها وقت الحيض، لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لا يجوز لها أن تمكث في المسجد وتخرج من المسجد إلى بيتها. إذا كان اعتكافا منذورا فلما ينقضي وقت الحيض تبقى ترجع تكمل لباقي الاعتكاف اللي كان نذرا عليه. إذا كان اعتكافا تطوعا يبقى على ذلك تمضي إلى بيتها وانقطع الاعتكاف بذلك ولا يلزمها إكمال الاعتكاف. إنما المرأة المستحاضة، المستحاضة وفرق بين الحيض والاستحاضة، الحيض أيام العادة الشهرية للمرأة، الاستحاضة إنه يفضل ينزل الدم عليها حتى بعد انقضاء الدورة بسبب عرق بسبب ورم بسبب التهاب بسبب مرض من الأمراض، فيظل يبقى على ذلك تمضي إلى بيتها وانقطع الاعتكاف بذلك ولا يلزمها إكمال الاعتكاف. إنما المرأة المستحاضة، المستحاضة وفرق بين الحيض والاستحاضة، الحيض أيام العادة الشهرية للمرأة، الاستحاضة إنه يفضل ينزل الدم عليها حتى بعد انقضاء الدورة بسبب عرق بسبب ورم بسبب التهاب بسبب مرض من الأمراض، فيظل ينزل عليها الدم. فهذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أنها تغتسل وأنها تستسفر تتلجم تمنع نزول الدم بشيء وأنها تصلي. فعلى ذلك لو أن المرأة مستحاضة في وقت استحاضتها وهي في المسجد معتكفة يبقى على ذلك تتحفظ حتى لا تلوث أرض المسجد، إذا كانت ستلوث أرض المسجد يبقى لا يجوز لها البقاء في المسجد بل تخرج إلى بيتها حتى لا تلوث أرض المسجد. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، قالت فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. يعني واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت وكانت مستحاضة فكانت تتحفظ من أجل استحاضة، بل كانت تجعل تحتها طست، طست بدل ما تقف على الأرض تقف على الطست بحيث لو أنه فرضنا نزل منها قطرات دم ينزل في هذا ولا ينزل على الأرض. يقول لنا هنا العلماء لو أن المعتكف خرج من المسجد ناسيا، لو نسي أنه معتكف وخرج لحاجة وتذكر في الطريق فرجع إلى المسجد فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى مثله الذي يخرج من المسجد بالقوة بالعافية بأمر المعتكف خرج من المسجد ناسيا، لو نسي إنه معتكف وخرج لحاجة وتذكر في الطريق فرجع إلى المسجد فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى مثله الذي يخرج من المسجد بالقوة بالعافية بأمر الحاكم، تجي الشرطة تأخذه من المسجد وبعدين يتركونه فيرجع تاني الاعتكاف، لا يبطل اعتكافه بذلك. إن خرج لعذر ثم زال العذر، لو أن إنسانا خرج لعذر من الأعذار رايح يقضي حاجته في بيته وبعد ذلك خلاص قضى حاجته فتمكن من العود فلم يعد، ما رجعت للاعتكاف، راح بيته يتبول يتغوط، راح طب أنام لي ساعة أو ساعتين، بطل اعتكافه بذلك، بطل اعتكافه بذلك. لا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقول تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ومباشرة الرجل أهله المس والتقبيل وغير ذلك، وأصل مباشرة مس البشرة البشرة. إذا كان مس البشرة البشرة بشهوة فلا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فداخل تحتها وأولى منها أن الإنسان يجامع أهله، يجامع أهله. والمقصود هنا مش ممكن هيحصل مثلا أن واحد هيجامع أهله في المسجد، ولكن المعنى على ما ذكرنا أنه يطلع من المسجد لحاجة في بيته، وصل في البيت في العشاء مثلا أو عند الغروب علشان يأكل في بيته، وبعدين بدأ له يجامع امرأته، فإذا فعل ذلك بطل اعتكاف، بطل اعتكاف. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف، وإن كان الأولى وهو في المسجد أن يأخذ زينته في المسجد، قوله سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولكن إذا كان في وقت نومه لبس ما يلبسه في بيته وسفر نفسه فلا شيء. مما يجوز للمعتكف، يقول يجوز أن يتطيب، يجوز أن يتطيب، ودي مسألة كثير يسأل عنها في الصيام، هل يجوز أن أضع طيبا؟ ما فيش دليل يمنع أصلا في الاعتكاف، في الصيام يجوز للرجل أن هو يضع الطيب، يذهب لصلاة الجمعة ويذهب بيت الله عز وجل ويضع الطيب وهو صائم لا شيء فيه، ويشم الطيب يشم الريحان ما فيش مانع من ذلك. إنما المانع في الكلام ده اللي خلط على بعض الناس اللي هو في الإحرام، إنسان وهو محرم هذا الممنوع من وضع الطيب إلا عند إرادة الإحرام وقبل أن يلبي وقبل أن ينوي الإحرام يجوز له أن هو يضع الطيب، لكن بعدما أحرم لا يجوز له. وهنا كلامنا في الصيام وليس في الإحرام في العمرة ولا في الحج. فالمعتكف صائم ولا غير صائم هذا يجوز له أن هو يضع الطيب ولا شيء في وضع الطيب. طبعا المرأة لا يجوز لها أن تضع طيب لا في المسجد ولا في خروجها إلى المسجد ولا في خروجها إلى غير المسجد، في خروجها من بيتها لا يجوز للمرأة أن تضع طيب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما تطيب المرأة وهي في بيتها، وهي في بيتها لزوجها لزينتها وهي في بيتها، أما في خروجها فلا يجوز لها أن تضع طيب. لو أن إنسانا في الاعتكاف تزوج يجوز ذلك وغير ممنوع منه، واللي ممنوع منه الزواج في أثناء الإحرام، في أثناء الإحرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب أو يخطب، لا ينكح لا يتزوج أثناء إحرامه، ولا ينكح لا يكون وليا في الزواج، ولا يخطب ما يخطبش الرجل امرأة من إنسان من وليها. إنما إذا كان إنسان في اعتكاف وكلم إنسانا أني عايز أتزوج ابنتك عايز أتزوج أختك فلا شيء في ذلك، حتى ولو أنهم عقد له ذلك وأشهد الشهود وجاب المأذون وكتبوا هذا أيضا هذا جائز ليس محرما. وإن كان الأفضل الإنسان في الاعتكاف ينشغل بالعبادة ولا ينشغل بذلك، لكن لو فعل فالاعتكاف صحيح. يقول لنا برضو في الاعتكاف له أن يقرأ القرآن ويقرئه وأن يتعلم العلم ويعلمه غيره ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف. هنا قراءة القرآن هذا أعظم العلم وأعظم ثواب يأخذه على الإنسان في قراءة القرآن وتعليم القرآن. وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فالإنسان اللي يجتمع مع إخوانه لتلاوة كتاب الله عز وجل وتفسير القرآن وحفظ كتاب الله عز وجل هذا شيء مأجور عليه، فيجوز أن النفع هذا نفع متعدي يجوز في الاعتكاف. له أن يقرأ القرآن ويقرأ القرآن، يقرأ يحفظ القرآن ويعلم، وأن يتعلم العلم الشرعي ويعلمه غيره ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف. ويقول لنا هنا البعض من العلماء الأولى المعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة واشتغال بعلم تعلما وتعليما ومطالعة وكتابة ونحو ذلك ولا كراهة في شيء من ذلك، ولا كراهة في شيء من ذلك. ذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك والإمام أحمد إلى أن المعتكف يستحب له أن ينشغل بالصلاة والذكر والقراءة مع نفسه، مع نفسه، يعني أنه الأفضل أن يكون وحده، لكن إذا كان فيه دروس عامة في المسجد فهذه الأولى أن يجلس الإنسان فيها لينال بركة أن تحف الملائكة هؤلاء أو هذا الجمع اللي في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. ونفع الإنسان في قراءته وحده هذا نفع قاصر، نفع في تعليم الغير هذا نفع متعدي، فهذا أفضل كما ذهب إليه الشافعي وغيره. يقول لنا العلماء أيضا يجوز للمعتكف أن يأمر في الخفيف من ماله وصنعته ونحو ذلك. لو أن إنسانا كان في بيت الله معتكفا وكان له تجارة أو كان له عمل وجاءه الوكيل بتاعه يسأله عملنا كذا اليوم ربحنا كذا عملنا كذا، يجوز أنه يطلع على هذه الأشياء ولا يضيع فيها وقته وقت الاعتكاف، ولكن حتى يحرس ماله وحتى يطمئن لما في محله يجوز له أن هو يباشر من بعيد يعرف إيه اللي حصل اليوم أو كذا باختصار في هذا الشيء ولا يضيع الوقت فيه. فقالوا أن يأمر في الخفيف لله وفي الشيء اليسير وليس أنه يجعل المسجد مكان محاسب. استدل العلماء لإباحة الحديث المباح في الاعتكاف. الاعتكاف نقوله الأفضل الإنسان يشغل يومه وليلته بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن أحيانا يحتاج للحديث المباح. فهنا ثبت أن السيدة صفية رضي الله عنها جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، هو معتكف في المسجد، وجاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خباء في المسجد يومه وليلته بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن أحيانا يحتاج للحديث المباح. فهنا ثبت أن السيدة صفية رضي الله عنها جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، هو معتكف في المسجد، وجاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خباء في المسجد، فتحدثت عنده ساعة، يعني جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم كلمته ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها وصلها يعني، حتى إذا بلغت باب المسجد مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثلكما إنما هي صفية بنت حيي. هذا من أدب الأنصار، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأته فكأنصاريين ماشيين راحوا أسرعوا احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن معه امرأته ما ينبغيش أن يقف ولا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو نظر لأمر آخر إن لعل الشيطان يلقي في قلوبهما شيئا، حد يقول مين اللي وقف معها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق غيش إنه يقف ولا يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو نظر لأمر آخر إن لعل الشيطان يلقي في قلوبهما شيئا، حد يقول مين اللي وقف معها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في الظلام، فلعله إذا ظن الإنسان وأساء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الكفر والعياذ بالله. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهما جعلته ينادي عليهما على رسلكما يعني على مهلكما على مهلكما إنها صفية بنت حيي، يعني هذه زوجتي، عشان ما تسيئوش الظن وتفتكروا شيئا آخر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله وكبر عليهما، يعني أنت تظن فينا أن احنا نسيء فيك الظن، كبر عليهما ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. حديث ده في الصحيحين، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وأيضا فيه أدب الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يجدونه مع امرأته في الطريق، ما فيش حد يكلمه أو يسأله أو يطلب منه طلب، لا يجروا ويتركون الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم مع أهله صلوات الله وسلامه عليه. يقولون برضو يجوز للمعتكف وغيره أن للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب ويضع المائدة ويغسل يده بحيث لا يتأذى بغسالته أحد في المسجد. الآن الحمد لله بفضل ربنا سبحانه كل المساجد فيها دورات مية وفيها ميضة، كانوا في الماضي ما فيش هذا الشيء، فيحتاج يجيب طشت يحطه يغسله في إيديهم اللي موجودين، الآن والحمد لله توافرت أسباب التنظيف في المساجد، فيجوز للمعتكفين أن يأكلوا. بيقول لنا والأفضل وضع المائدة، ومعنى المائدة المفرش السفرة اللي توضع للناس بحيث أنه إذا أكلوا يأكلوا فوقها ما يأكلش على أرض المسجد، يقذرون أرض المسجد. والأرض المسجد ينبغي على الإنسان الذي يأكل أن يعرف أن الناس تصلي عليها، فما يوسخش أرض المسجد بشيء، وخاصة إذا كان الأشياء اللي تقع وصعب أن هو يلمها زي رز أو غيره أو لبن يقع على أرض المسجد تتغير ريحة المسجد، تبقى ريحة المسجد غير طيبة، فناخد بالنا من ذلك. أحيانا بعض إخواننا على الأذان المغرب يجيبوا في المسجد أو غيره يجيبوا كوبايات فيها لبن، وأحيانا المصلي يشرب بسرعة يروح واقع منه اللبن على الأرض، أحيانا يأخذها أطفال صغيرين يقعوها على الأرض, يقوم أرض المسجد تبقى ريحتها وحشة جدا. فيعني بينظر اللي جاي إنه جايب لبن للناس يشربوا, وناسي إن ريحة الأرض هتبقى إيه بعد كده, وما فيش حد بينظف حاجة إلا الرجل المسؤول عن المسجد. يبقى الأمر صعب عليه إن هو يتابع الناس كل يوم إذا كان في لبن بيقع على الأرض. فرجاء إذا حصل وجاب حد لبن أو كده ناخد بالنا ما يقعش على الأرض. والأفضل إن الأشياء اللي ممكن تتكب على الأرض لا داعي مع زحمة الناس في المسجد والناس كلها بتصلي وبتسجد, ما نأذيش الناس بروائح غير طيبة في بيت الله عز وجل. يقول لنا الإمام الشافعي لا يفسد الاعتكاف بسباب ولا جدال. يعني فرضنا إن حصل فيه الاعتكاف أن إنسان شتم إنسانا فرد عليه هذا الآخر, أثم الإثنان, أثم عدا عليه ذنب ولا عليه ذنب, ولكن هل فسد الاعتكاف؟ هنا لا يفسد الاعتكاف بذلك, لا يفسد الاعتكاف بذلك, ولكن لا شك أن هنا في السباب أو أن الإنسان يزع أو يرفع صوته في المسجد هذا عليه إثم بذلك. البيع والشراء في الاعتكاف, يجوز للإنسان المعتكف أن يخرج لشراء حاجته إذا كان هو اللي حيجيب طعامه لنفسه, وإذا كان مجموعة معتكفون في المسجد وحيخرجوا مندوبين منهم يشتروا الطعام والشراب ما فيش مانع من ذلك. لو إن الموجودون في المسجد احتاجوا إلى طعام واضطروا إن حد مارد يشتروا منه حاجة عشان طعامهم أو إفطارهم أو كده, الراجح إنه غايته الكراهة في هذه الحالة. لكن أصلا البيع والشراء في المسجد ممنوع منه, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلما نقول في المعتكف باعتبار انه معذور, بدل ما هيخرج برا المسجد ويذهب الى السوق لو حد مر فاخذ منه لطعامه من غير مفاصله من غير كلام كثير, هذا اهون وغايته نقول بين الاباحه والكراهه. لكن انسان يتخذ المسجد سوقا للبيع والشراء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, وقال اذا رايت من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك, فقولوا لا اربح الله تجارتك, فان المساجد لم تبنى لهذا. يبقى الانسان في المسجد لا يجوز له البيع والشراء, فاذا كان معتكفا واحتاج الى ذلك ومفيش حد يشتري له ومر به البائع جاز له في هذه الصوره ان يشتري حاجته من غير تطويل في الكلام من غير كثره مفاصله, والله اعلم. نكتفي هذا القدر, اقول قولي هذا, استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.